دائما اجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. قال: والضرورة قاضية باستناد الأفعال إلينا والوجوب للداعي إلى آخر عبارة. بعد ما تقدم نحن في مقدمة معنا أنه الفرق بين الجبر والاختيار والأمر بين الأمرين وحقيقة المراد من الأمر بين الأمرين وأن الإنسان قادر بقوة الله تعالى التي أحدثها فيه، لكن لا بمعنى أنه استقل بقدرته وبفعله، بل هذا يحتاج في إعمال قوته إلى إذن الله تعالى. نعم، ينبغي تدقيق أنه آخر رواية قرأناها أنه عندما قال أبو حنيفة للإمام القاضي: يا غلام من المعصية، نفى له الإمام القاضي أن تكون المعصية نحو التشريك، لأنه إذا كانت الصدور المعصية نحو التشريك يكون هذه ماذا حينئذ؟ نوع من أنواع الجبر. فذلك الإمام القاضي أكد أنه إذا كانا شريكين في صدور الفعل بتكون هذا الفعل ينسب إلى الفاعل الأعظم، ينسب الفعل إلى الفاعل الأعظم. بل نحن نقول أنه أنا بقدرتي أفعله، بقوة أفعله، لكن الله تعالى قد خلاني وأنا وقدرتي، يعني جعلني مخلى السبيل، مخلى السرب، مخلى، جعل لي توفيق مثلا إذا للطاعة أو خذلان إذا كان الإتيان بالمعصية في المقام. في شيء بعد ذلك المتن عندما تعرض بده يعرض كل مذاهب الجبر، يعني ولا شيء عنده استدلال الدليل مباشرة هكذا. والضرورة قاضية باستناد الأفعال إليه، نقطة، يعني أصلا هذا أمر بديهي، يعتبره أمر بديهي، وكل المناقشات في الخبارج تكون ماذا؟ أنه أشبه شيء أنه شبه في مقابل بديهي. وإلا واحد يقول بأنه أنا لم أفعل فعلي، شو يعني هذا؟ يعني واحد يقول لك أنا بدي أحرك إيده ما أستطيع أن أحركها، ما يصير هذا بعض. هذا واضح جدا السخافة والبطلان في المقام. لكن ما نريد أن نؤكد عليه هنا، هذا محله، نحن ذكرنا أكثر مرة فيما سبق ونريد أن نؤكد عليه في هذا المقام، وهو أنه ما ينسب، ما هو متعارف الذكر والنسبة إلى المعتزلة من أنهم أهل تفويض، هذا لم يذكر في عبارات الشارح. شوفوا مثلا صاحب توضيح المراد الطهراني رحمة الله تعالى عليه بيقول هناك: والعجب، عم بيستعجب يعني من المصنف رحمه الله، يعني المحقق الطوسي، يعني حيث لم يتعرض في هذا الكتاب يعني التجريد لإبطاله، يعني إبطال التفويض، ومن الشارح العلامة حيث قال في نهج الحق: المطلب العاشر في إن فاعلون، اتفقت الإمامية والمعتزلة على إن فاعلون وادعوا الضرورة في ذلك، فأوهم بعبارته هذه أن مقالة الإمامية القائلين بالأمر بين الأمرين والمعتزلة القائلين بالتفويض ماذا؟ واحدة. فتضايق منه يعني في المقام أنه كيف يقول بهذه المقالة، كيف يجعلون والمعتزلة في مقام صف واحد في المقام. قلنا نحن أن هذه الدعوة أنه معتزلة أو الأقل مشهور المعتزلة قائلون بالتفويض صدرت من بعضهم، صدرت من عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق صفحة 93 و94، حيث قال أنه أن المعتزلة كلهم يقولون بأن الله تعالى غير خالق لأكساب الناس ولا لشيء من أعمال الحيوان، وقد دعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم، وأن ليس لله عز وجل في أكسابهم ولا في أعمار سائر الحيوانات صنع ولا تقدير، ولأجل ذلك سماهم المسلمون بالقدرية. فالله تعالى ما له علاقة بأفعال الناس مطلقا، فسميوا بماذا؟ بالقدرية في المقام. نسب لهم بعض الأقوال في كلمات الأشاعرة، لكن بالواقع إذا تنظر لعلمائنا الإمامية ولا مرة شعروا بأنهم يتخالفون معهم. مثلا كتاب أوائل المقالات، لماذا كتب هذا الكتاب؟ معتزلة والمعتزلة لم يذكر في ضمن الفوارق أنه نحن نفترق عن المعتزلة في هذه المسألة، بل قال صفحة 57 و58: القول في العدل والخلق، أقول إن الله عز وجل عدل كريم خلق الخلق لعبادته وأمرهم بطاعته إلى آخر العبارة. وعلى هذا قول جمهور أهل الإمامية، وبه تواترت الآثار عن آل محمد، وإليه يذهب المعتزلة بأسرها إلا ضرار منها وأتباعه. ضرار هو أهل الجبر، هذا ذكرناه سابقا، وهو قول كثير من مرجئة وجماعة من الزيدية والمحكمة إلى آخر العبارة في المقام. فإذا هو يرى أنه من يقول بأفعال العبد أنه الله تعالى أنه لا تفوز في خلقه ولا قبيح في جل عن مشاركة عباده في الأفعال، وتعالى عن اعترارهم إلى الأعمال لا يعذب أحدا إلا على ذنب فعله إلى آخر العبارة، يقول هذا اتفقت عليه المعتزلة والإمامية في المقام. بس أنا إذا واحد يقرأ كتب المعتزلة غاية ما تجدهم مثل كتاب المغني يقول هكذا: اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، وأن من قال أن الله سبحانه وتعالى خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه وأحال حدوثه من الفاعلين. هذه بالعبارة بعينها تجدها في كتاب الملخص في أصول الدين لسيد المرتضى صفحة 449. وتقدم المقال العبارة العلامة الحلي في شو اسمه في النهج الحاق يقول اتفقت الإمامية والمعتزلة على أن فاعلوا، يعني بجعلنا شو نحن شو مذهب واحد، فكرة واحد، رأي واحد بيننا في المقام. لم يكن الإمامية ينظرون إلى أن هناك مفوضة ولا بد أن نرد على هؤلاء المفوضة في المقام. خلاص كان لا إشكال بأنه كان في زمن الأئمة مفوضة، لكن ظهر أن هذه الفكرة مندرسة كانت في زمنهم أو لم يكن معتد بها لهذه الفكرة في زمنهم، لذلك لم يكونوا يجدون ماذا مزيد عناية للرد على مقالة أهل التفويض. وألا ما في فكرة في المقام أنه بكتبهم أن المعتزلة مفوضة ونحن لا معتزلة ولا أشعرية كما هو الشائع حتى عن كبار القوم، عن كبار العلماء المحققين يقولون ماذا، أنه لا جبر والتفويض إشارة للمعتزلة والأشاعرة. لا الأولى صح ولا الثاني صح. مثلا برواية العياشي بيقول بعث عبد الملك بن مروان، هذه الرواية فيها بعث عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان متوفى سنة قدام؟ سنة 86 للهجرة. الإمام الباقر متى استشهد؟ 114 للهجرة. ما هذه الرواية عم تحكي أنه بعث الإمام عبد الملك بن مروان إلى الإمام الباقر، وكان الإمام الباقر كبير السن، فلذلك بعث ابنه جعفر الصادق عليه السلام لكي يتحدث مع شخص هذا الحديث. ما ممكن هذا أن يكون الإمام الباقر، إمام زين العابدين بعده عايش، يعني كان نتكلم نحن سنة 86 للهجرة، يعني إمام زين العابدين متوفى مستشهد سنة 90 للهجرة، بعده عايش كان في المقام. ما ممكن هذه الرواية، في اشتباه. أنا أتصور المراد مش عبد الملك بن مروان، مراد من هشام بن عبد الملك، مراد من هشام بن عبد الملك هو المتوفى سنة 125 للهجرة، هو مراد من هشام بن عبد الملك مو عبد الملك بن مروان. إلى عامل المدينة أن وجه إلي إلى محمد بن علي بن الحسين، ولا تهيجه ولا تروعه، واقضي له حوائجه. وقد كان ورد على عبد الملك رجل من القدرية، فحضر جميع من كان بالشام فأعياهم جميعا. قدري كان يعني مفوض، فقال ما لي هذا إلا محمد بن علي، فكتب إلى صاحب المدينة أن يحمل محمد بن علي إليه، فأتاه صاحب المدينة بكتابه، فقال له أبو جعفر إني شيخ كبير لا أقوى على الخروج، وهذا جعفر ابني يقوم مقامي، فوجهه إليه. فلما قدم على الأموي ازدراه لصغر سنه، يعني صغير السن أبو جعفر الصادق، وكره أن يجمع بينه وبين القدري مخافة أن يغلبه. وتسامع الناس بالشام بقدوم جعفر لمخاصمة القدري، فلما كان من الغد اجتمع الناس بخصومتها. وقال الأموي لأبي عبد الله إنه قد أعيان أمر هذا القدري، وإنما كتبت إليك لأجمع بينك وبينه، فإنه لم يدع عندنا أحدا إلا خصمه، قال إن الله يكفيناه. قال فلما اجتمعوا قال القدري لأبي عبد الله سل عما شئت، فقال له اقرأ سورة الحمد. قال فقرأها، وقال الأموي وأنا معه في سورة الحمد علينا إن لله وإن إليه راجعون. قال فجعل القدري ما في هذاك شو اسمه القدري، قال الإمام الصادق أنه شو بيبقى سورة الحمد شيء ينافي ما أقوله أنا إن لله وإن إليه راجعون. فقال فجعل القدري يقرأ سورة الحمد حتى بلغ قوله إياك نعبد وإياك شو نستعين. فقال له جعفر من تستعين؟ من تقدري؟ تستعين بمن؟ وما حاجتك إلى المعونة إن الأمر إليك؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بس هالقد بس، يعني شوف أنت بعض الأحيان واحد يكون عندهم أعيا القوم كلهم بس هكذا، هو يقول ماذا؟ إياك شو نستعين؟ ليش عم تستعين فيما؟ أنت شو؟ قدري مفوض، تستعينه بمن؟ ولماذا في المقام؟ نقطة كتير لطيفة على كل حال. بس على كل حال يعني في مفوضة كان بزمانهم، في قدرية كان في زمانهم، يعتقدون بأن الأمر لهم وأنهم غيرهم محتاجين إلى الله سبحانه وتعالى مطلقا، موجودين كانوا. لكن كون هذه الفكرة ما زالت سارية بين المتكلمين ويقول بها المعتزلة كما هو المأنوس الآن في ذهنك وذهنه، هذا كلام غير صحيح البتة، وذهني كمان لفترة طويلة هذا أيضا شو كلام غير واضح ولا دليل عليه من قريب ولا بعيد. ومن هنا تعرف لماذا المتن لم يتعرض لمسألة التفويض، لأنه هو العجب من المحقق الطوسي، ما في عجب منه في المقام، مع احترام جدا لهذه الحاشية الشريفة توضيح المراد، بس ما لا ينبغي أن تتعجب منه، لأنه ما في عجب، لأنه لم يكونوا يعتقدون بأن المعتزلة هم يخالفونهم في هذه المسألة. إن قلت أشكالت وقلت أخي شيء معروف قرأناه بالفلسفة، أنه في بحث ما هي هذا كل أساس الفلسفة يذكروها بالدرس الحمد لله، بس يكون البحث البداية علة حاجة ممكن لعلته المكان أو الحدوث، يقولون إذا كان علة الحاجة هي الحدوث فحينئذ أنا حدثت، وبعدما حدثت مش أحدثت حدثت، بعدما حصل الحدوث، بعدما حصل الحدوث شو؟
لا حاجة
خلاص، انتهت العلة، ما عادش في حاجة، لم يعد عندي حاجة. الحدوث مناط غنى مثل بيعبروا، حدث أنا ما عادش عندي شيء اسمه في المقام، ما عادش عندي حاجة في المقام، فأنا مستغني عن علتي بعد الحدوث، بخلاف ما لو كانت العلة هي الإمكان، فإن الإنسان ممكن بقاء وحدوثا وبقاء، فإن الإنسان فيحتاج إلى علتي حدوثا وبقاء. فمناط الحاجة موجود عند الإنسان من أول خلقه إلى آخر خلقه في المقام. إن قلت هذا ومعروف على المعتزلة أنهم يقولون بأن علة الحاجة ما هي؟ الحدوث، وأنا مو حادث الآن.
الفلسفة ينسبون للمتكلمين كيف؟
ها؟
الفلسفة ينسبون
للمتكلمين، لأن العادة ما شو تصل المتكلمين أظن المعتزلة في العبارة. هذا الكلام لك يا أخي ابن سينا لك أحسن منه، هذه النسبة فلنراجعها بكلمات مين؟ ابن سينا، في أحسن منه لابن سينا يعني؟ بتوفى بالقرن الخامس، ها؟ خريت وصناعة الفلسفة، هذا الخريت يقول هكذا في شرح الإشارات الثالث 632، يقول: وقد يقولون إنه إذا وجد فقد زالت الحاجة إلى الفاعل، حتى أنه لو فقد، وقد يقولون عبر إنه إذا وجد فقد زالت، إنه قد وجد يعني ممكن، فقد زالت الحاجة إلى من؟ إلى الفاعل، حتى أنه لو فقد الفاعل جاز أن يبقى المفعول موجودا كما يشاهدونه من فقدان البناء وقوام البناء. محقق الطوسي ماذا قال هناك؟ وإنما قال قد يقولون ولم يقل يقولون، لأن أكثر المتكلمين لا يقولون ذلك،
لا يقولون
لا يقولون بهذا الكلام، لأنه عندما أحدث انتهينا مع ما عاد محتاجا إلى علتي. أكثر المتكلمين لا يقولون بهذا القول. قد يقولون، قد يقولون، مو أنه يقول أن المتكلمين يقولون مثل ما تفضل أنت. نعتنا كلمة المتكلمين في كلمات ذيك عتم ماضي أكثر، يعني في كلمات متقدمين إلى الفلاسفة إلى المعتزلة. عبر قد يقولون، شو قال له الشيخ ماتن؟ ماذا قال؟ ما بيقولوا هكذا، لأن بعضهم يقولوا هكذا. في قسم الفلسفة من كشف المراد صفحة 633، عفوا صفحة 78، يقول: اختلف الناس هنا في علة احتياج الأثر إلى مؤثره، فقال جمهور العقلاء إنها الإمكان لا غير. جمهور ماذا؟ العقلاء. وقال آخرون إنها الحدوث لا غير، وقال آخرون هما معا والحق الأول. وقد فصل في نسبة الأقوال فصل المقداد، فقال: اختلف العقلاء في أن علة الاحتياج الفاعل ما هي، فذهب الحكماء إلى أن علة الحاجة هي الإمكان لا غير، واختاره بعض المتكلمين والمحقق الطوسي والمصنف، يعني المصنف العلامة الحلي بإرشاد الطالبين نهج المسترشدين. وذهب المتقدمون متكلمين إلى أن علة الحاجة هي الحدوث لا غير، وذهب أبو الحسين البصري متقدم المتكلمين، يعني هؤلاء القدماء، وذهب أبو الحسين البصري إن أهل الإمكان والحدوث معا وكل منهما جزء العلة، وجهب الأشعري إلى أنها الإمكان بشرط الحدوث في المقام. على كل حال بغض النظر، ها، إرشاد هذه العبارة في
إرشاد الطالبين،
إرشاد الطالبين بلي صفحة 56، أنا عندي اشتباك كأنه في شيء بعبارة، إرشاد الطالبين إن شاء الله تعالى صفحة 56 للعلامة الفاضل المقداد.
سمعت القول بأنه علة الحدوث، ما المعنى أن علة الحاجة الحدوث؟
أيوة، بعض ذلك مش محتاج، أنا عندما أحدث
لا محتاج
من أي جهة؟ من أي جهة؟
استمرار الحياة،
ما أنا ما معش في عندك. ما هي علة الحاجة في الاستمرار؟
هو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى.
ما هي علة الحاجة لأنه محتاج؟ لما هي علة الحاجة؟
الحدوث هو حدث.
ما حدث انتهينا.
نعم.
حدوث لحظة. حدوث لحظة.
إن أراد الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعدمه.
يستطيع أن يعدمه، افترضنا. بس أنا هلا أثناء وجودي أنا بحاجة ومو بحاجة.
في استمرار حياتي محتاج إلى الله.
شو الدليل؟ ما علت حاجتي لأنه محتاج، ما في تعلل العلة بالمعلوم بالعلة على كل حال.
إذا يريد أنه محتاج،
ها؟ إذا قلنا ماذا مش محتاج، لا بقى سير مفوض،
لا
بلا بلا مش مفوض، سير مفوض، أنا مش محتاج لله تعالى، هذا التفويض
هو الكلام في أنه
هو هذا الكلام
بلا إلا في أنه في الإيجاد، ما هي العلة في الإيجاد؟
ما علت الحاجة، ما هي علة في الحاجة؟
الحاجة في الإيجاد في كل
حاجة. الحاجة ما هي علة الاحتياج؟ ما هي علة حاجة الممكن المعلول إلى علته؟
هو بعد الإيجاد المعلول يبقى الحاجة بال هو الإمكان أو الحدوث.
بعد إيجاد المعلول إذا كانت هي الإمكان يبقى محتاجا إلى علته أبدا. هم على كل حال ردوا أن يكون الحدوث وقالوا بأن الحدوث مناط الغنى فلا يمكن أن يكون مناط الحاجة. يعني حدث يعني وجد، يعني وجد كيف أن يكون وجودي هو مناط علة مناط حاجتي؟ يعني أحتاج لكي أوجد، ما أحتاج لكي شو لأني موجود. شو أحد أدلتهم رد هذا المبنى، أحد ردود هذا الكلام أن علة الحاجة هي الحدوث، هي النكتة أن الحدوث مناط الغنى. واحد يقول له أنا وجدت، أنا أحتاج إلى علة توجدني لأني موجود، هيك بتقول أنت؟
حدوث يعني أنه غير قديم
لا لا ليس المراد هكذا. حدوث يعني واضح، يعني حدوث يعني لم يكن ثم كان، يعني وجود. حدوث يعني وجد. فواحد يقول أنا علة حاجتي هي وجودي، وشفك هذا، ولا علة وجودي إمكاني، علة حاجتي هي إمكاني. وضحت الفكرة؟
واضح.
هذه أحد أدلتهم مذكورة في الفلسفة، هذه على كل حال في ذاك البحث يقولون إن الحدوث مناط الغنى. معنى قولهم الحدوث مناط الغنى هو هذا، أن الحدوث يعني وجدت، إذا وجدت ليش بعدني محتاج؟ أنا أحتاج إلى علة لكي توجدني في المقام.
هم يقولون في الله سبحانه وتعالى يوقف فيه بالوجود من عدم الإنسان، هذه الفكرة صحيحة؟
ما عندي شك فيها يعني، بل
هذا مبني على وصافة الفهم، أن الله سبحانه وتعالى دائم الفهم، فبما أنه دائم الفهم وقت أنه يوقف فيه يعني عدم الإنسان، كأننا متكلمين كلامه لا، الله سبحانه وتعالى
أفاض على لا نريد هذا المعنى. لا
وبعد
لا
الوجود
مو هو يعني
مو أنه دائم الوجود، هو يمشي حين الوجود مع فجأة وقف الوجود.
مو مو المقصود خط كهرباء ممدود، يعني مو مقصود توقف،
هذا
مقصود هني قد يكون مقصود هذا الفكرة، ما عندي مشكلة، ما أتكلم عنهم،
أنا كلام
عليهم، أتكلم على هذه الفكرة. لكن الإنسان مو بحاجة، مو بحاجة لكل حركة بإذن الله تعالى أن يفعل أو لا، هالنكتة بس.
نعم
هذا بس،
في كل حركة بإذن الله، مو أنهم من
أرض الحلل هذه نكتة أخرى، فضل شيء آخر، أنت فضل شيء آخر، بحث آخر. المقام الأول في تحقيق مقالة على كل حال، هذا البحث في مقامات بأربعة نتعرض نحن إن شاء الله نفصلا. المقام الأول نبحث فيه عن مقالة أهل الجبر من المتكلمين. المقام الثاني نعرض الشبهات العقلية لأهل الجبر من المتكلمين. المقام الثالث نتعرض للشبهات القرآنية من القرآن الكريم، يعني فقط من القرآن، في ست طوائف آيات أو خمس طوائف من الآيات القرآنية استشهد بها أهل الجبر على الجبر، والشارح رد عليهم، والشارح رد عليهم أو الماتر رد عليهم بتسع أو 12 طائفة من طوائف آيات القرآن أنهم لا تدل على عدم الجبر. فعرض شبهات من القرآن الكريم بس. والمقام الرابع نختم به هو زيادة من عندنا، هو له علاقة بعرض الجبر على مذهب الفلاسفة، حيث نذكر هناك إن شاء الله تعالى مسالك ثلاثة للجبر الفلسفي. أما بالنسبة للمقام الأول اللي هو تحقيق الجبر عند المتكلمين، فهذا جبر عند المتكلمين له كان سابقا بالأول، يقال بأنه أول من قال بالجبر وأظهره يقال بأنه معاوية بن أبي سفيان، المتوفى سنة 60 للهجرة. معاوية بن أبي سفيان يقال كما نقل عنه المغني عبد الجبار الجزء الثامن في المغني صفحة 4، قال أول من قال بالجبر وأظهره معاوية، نقله عن أبو علي الجبائي يعني هو، وأنه أظهر أن ما يأتيه بقضاء الله وخلقه إلى آخر العبارة. وهذا القول بأنه بالجبر كان معروفا عند شخص اسمه غيلان الدمشقي، متوفى أيضا سنة 206 للهجرة، أيضا كان يقول بهذا الجبر. وكذلك بعضهم كان في عنده يوسف السمتي، لهذا أيضا كذلك من جماعة الجبر، وفوضع لهم المقولة أن الله تعالى يكلف ما لا يطاق. وجهم السمتي، وبعد ذلك عندنا الجهم بن صفوان أنه لا فعل للعبد ودبيعه ضرار في هذا المعنى، وأن أضاف الفعل إلى العبد وجعله كسبا. ضرار يعني كان شوي أعقل منهم، فيأتي لماذا ضرار فعل هذا الفعل، يعني لعله أول من اخترع الكسب هو ضرار، أول من اخترع فكرة الكسب هو مين؟ هذا ضرار، هو قبل الأشعر 200 سنة، يعني مش أنه شيء، يعني قبل الأشعر 200 سنة سابقا ذكرنا أشعر ما اخترعوا شيء جديد، أنا مقتنع بهذا أنا، بس إني لأنه هلا ينسب لهم مذهب كلامي لأنهم دعموا الدولة لما دعموا الدولة فينا. يعني قال الراغب الأصفهاني متوفى بالأول القرن السادس 502 للهجرة، عنده كتاب لطيف اسمه محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، شايفينه؟ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، الجزء الأول صفحة 700. بيقول قصة لطيفة جدا، يقول فيها هكذا: عم بتعرض هو لمسألة أنه بعضهم كان بخيل وينسب البخل إلى نفسه باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الله تعالى قدر هذا. يقول: خطب معاوية يوما فقال: إن الله تعالى يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فلما نلام نحن؟ سنت عم بتقول أنكم فقراء وأنا غني كثير، يعني ليش نلام نحن؟ ويحكوا مع الله، الله عنده خزائن وهو عم ينزلها شوي شوي، ليش تلومني؟ معهوش مصاري يعني. فقام إليه الأحنف، الأحنف بن قيس متوفى بيقولوا 67 للهجرة، فقام إليه الأحنف فقال: إن لا نلومك على ما في خزائن الله، يعني نحن مشكلتنا مش ما هو موجود في خزائن الله، ولكن نلومك على ما أنزل الله علينا من خزائنه فأغلقت بابك دونك. عندنا مشكلتنا هنا، الله أنزله وأنت حطيته عندك. فسكت معاوية، ثم بعد ذلك نقل شعرا هو نفسه الراغب الأصفهاني: إذا أعطاك قصرا حين يعطي، وإن لم يعطي قال أبى القضاء، يبخل ربه سفها وجهلا ويعذر نفسه فيما يشاء. يعني هذا واحد يبخل ربه، يقول الله بخيل، أنت البخيل مو أضل بخيل. شو بتقول الآية الثلاثة عم بيستنز إنه إذا الله تعالى أعطاك مقادير السماوات والأرض شو لأمسكت خشية أملاط؟ إذا الله بيعطيك خزائن السماوات أنت شو بتسوي أنت؟ في الإنسان حرص، الإنسان في أمره في يعني في شدة، في نحو فطري إلى حد، بس الإنسان إذا بيميل جدا للحرص توصل إلى حد البخل. الحرص بعد النتيجة، الحرص من أهم أسوأ معاصي الإنسان هي الحرص. في مقدار من الحرص فطري له علاقة بالحذر والما أدري شو، لكن في مقدار من الحرص بس واحد يميل إلى الحرص كل الميل، شو البخل المنشأ للحرص؟ اللي هو عبارة عن ماذا؟ عن أنه يؤدي بعد ذلك إلى عدم الوثوق بما عند الله تعالى، بتكون أنت أوثق بما يدك بما عند الله سبحانه وتعالى. مش ده هو الحرص؟ الحرص شو الحرص؟ أنك بتقول أنت عصفور بالإيد والعرش على الشجرة، بل هذا الحرص. تقول هذا المال بيدي، إذا أنفقته مو معلوم يجيني غيره والمقام، فتحرص عليه. هذا من هنا يبدأ هذا الحرص، من الحرص والمقام. ما أقول أن الإنسان يعني عنده قدرة من دون توفيق وتسديد إلهي، ولعله علم بالغيب أيضا أنه يخلص من الحرص، لعله بده شو اسمه، بده توكل عظيم جدا على الله سبحانه وتعالى في المقام. هذا التوكل الأعظم، كل إنسان لعله عنده جنب من الحرص، بس بعض الأحيان توصل حد الحرص كبير جدا، يعني هذا الإنسان ينبغي أن يتخلى عنه، وللأسف الدنيا بتساعدكش أن يتخلى عنه هذا الحرص. ها؟ لا، الحرص هذا مش يقال بأن معصية آدم كان سبب الحرص، معصية آدم بالروايات ولا بعض الروايات كان منشأ معصية آدم هي الحرص. ها؟ يبقى الحرص، كان عنده حرص عنه. على جملة بغض النظر، فنحن في المقام بأنه موجودة برواية يعني بالبحار الأنوار، ناسي أي مصدر نقلها هو البحار الأنوار وذكرتها فيما مضى. على كل حال في المسألة، إذا نحن عمدة الإشكال نتمع هول الجبرية، هؤلاء الجبرية تخبركم قصتهم، كانوا أول ما الجبرية خلق وجدت شيء اسمه فكرة الجبر، كانت عبارة عن دعوة ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الفعل مباشرة وأنت ليس لك علاقة بهذا الفعل، كيف أن لونك و... 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 وحركاتك وطولك وعرضك ينسب إليك لكن مو أنت فعلته؟ نفس الشيء أيضا أقول لونك هذا لكن مو أنت فعلته. أقول جوهرة جميلة ولا أنا لكن هي ليست هي التي صنعت جمالها، فاعتبر أن أنت أفعالك الضرورية وأفعالك الاختيارية على حد سواء شو لا علاقة لقدرتك فيها أصلا، ما أنت الذي أوجدتها في المقام، بل من أوجدها هو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو كان مقالة الجهمية، هذه كانت مقالة الجهمية كما هو منسوب للجهمية في كل كتب علم الكلام. ثم بعد ذلك وقت ما صارت هذه الفكرة واضحة استخافة، يعني شو يعني أنه لا فرق بين إذا واحد مثلا بين واحد وثب وثبة وبين واحد وقع عن السطح من دون اختيار، أنه لا فرق بينهما، أنك أنت مرة تقفز ومرة أنت تقع لوحدك مثلا، أنه هذان الفعلين لا فرق بينهما، أو بين واحد مثلا أنه يتنفس وبين واحد أنه ينفخ، أن هذا لا فرق بينهما بالفعل. طب التنفس هو نفس النفخ؟ لا، النفخ شيء والتنفس شيء آخر. واحد باضطرار أتنفس، واحد ثاني بالاختيار أن أتنفس. النفخ يكون بالاختيار في المقام، يعني لا فرق بين هذا حركة الطاولة بهالطريقة مثلا وبين مثلا أنه لون عيني كذا. شو العلاقة هذا؟ كيف الحكي أن تقول أنه هو شيء واحد؟ هنا البديهي أن هناك الأفعال فرق بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياري في المقام، على أن ظاهر الشريعة على أن الثواب على أفعالنا لا على أفعال الله تعالى، على أن شو الثواب والعقاب على أفعالنا لا على أفعال الله سبحانه وتعالى. فكانت فكرة الجهمية، لهن أكثر من نسب إليهم هذا القول على كل حال، فكرة الجهمية كانت مصادمة للوجدان من ناحيتين، من ناحية الثواب والعقاب أنه أنا ما عم بعمل شيء وأعاقب عليه، ومن جهة أخرى ماذا؟ أنه لا يفرقون بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري، مع أنه بالوجدان هناك فرق بينهما. من هنا الأشعري، من هنا من أتى بعد جهم وأراد أن يدافع عن فكرة الجبر، ما كان هو فقط واقع بمشكلة واحدة، كان واقع بكم مشكلة؟ مشكلتين. يعني ما كان يمكن صد الأشعري، أبو حسن الأشعري هذا أبو علي الأشعري متوفى بالقرن الرابع 330 للهجرة، متوفى رئيس الأشعرية، هذا لن يكن يمكن له فقط حتى يصحح مقالة الجبر أن يقول ماذا؟ أن أنكر الحسن والقبح العقلية، ما بيكفي. ليش؟ لأنه بعض عم بيخالف الوجدان من جهة أخرى. أي جهة؟ أنه ما الفرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري؟ اتفضت النكتة؟ لم يكن يمكن له فقط أن يخترع بس يقول لماذا أنا أنكر الحسن والقبح العقلية، لا، لابد أن يخترع شيء جديد كمان غير إنكار الحسن والقبح العقلية. شو هذا الفكرة الجديدة؟ في فكرة جديدة؟
الكسب.
شو الكسب؟ الكسب فكرة عبارة أنك أنت عندك قدرة على الفعل، لكن هذه القدرة ليست هي التي أثرت في الفعل. هذه حاصل فكرة القدرة خلقتها، يعني أصل فكرة القدرة شو هي؟ أن هناك أصل فكرة الكسب أن هناك قدرة غير مؤثرة. فالفرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري أن الفعل الاضطراري غير مسبوق بقدرة، بخلاف الفعل الاختياري هو مسبوق بشو؟ بقدرة. لكن على كل حال مو أنت الذي فعلت هذا الفعل، جرت عادة الله تعالى أنه كل ما يخلق فيك قدرة للفعل يخلق ماذا معه؟ الفعل، لأن قدرتك هي التي أوجدت هذا الفعل. فدي حصل فكرة الكسب. تفضل. طب تقول له إذا مش أنا فعلت الفعل، تقول للأشعري إذا أنا لم أفعل الفعل كيف ينسب للفعل؟ يقول أنا ضربت، ما طب ما أنا مش أنا ضربت، الله اللي خلق الضرب مو أنا. واضح السؤال ما هو هذا؟ كيف ينسب لي الفعل؟ يجيبك الأشعري ماذا يقول لك؟ ها؟ لا، يقول لك عنده عبارات أدق من هذا، يقول لك ينسب لك الفعل باعتبارك محلا له لأنه صدر منك، لا باعتبار الفاعلية، باعتبار المحلية مثل ما عبروا شرح المواقف، باعتبار المحل حقيقة، باعتبار المحلية لا باعتبار مش ينسب الأبيض لك باعتبارك محلا للبياض، نفس الشيء ينسب الفعل إليك باعتبار محلا للفعل في المقام. وهذا فكرة الكسب، فكرة الكسب اخترعت من هذه المشكلة، أنه يا أخي كلام جهم بن صفوان أسخف من أن واحد يرد عليه، يعني سخيف جدا، يعني بدك تقنعنا أنه لا فرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري؟ ما هذا بعد؟ أنت فكر أنه لا فرق بينهما؟ مش مو الفعل الاضطراري بمعنى أنه واحد جعل برأسك مسدس وقال لك افعل، لا، لا فرق بين الفعل الاختياري والفعل الملجئ عليه، يعني إذا واحد رفع، يعني لا فرق بين حركتك ليدك لوحدك وبين شخص يحمل يدك يحرك لك إياه، أن هذا لا فرق بينهما. هذان شو لا فرق بينهما؟ واحد يرفع يدك ويحرك لك إياها، والثاني شو حرك يده بالاختيار، هذان شيء واحد. هذا سخيف هذا القول، ما صحح الثواب والعقاب. فأجوا هؤلاء قالوا ثواب العقاب لك باعتبار أنك محل للفعل، قدرتك موجودة عند الفعل الاختيار وغير موجودة عند غير الفعل الاختيار، نعم هذه قدرة غير مؤثرة على كل حال. ثالثا تقول لي طب أنا ما فعلت كذا، ظلما يقول لك ماذا؟ لا حصة ولا قبحة عقليا في المقام. هذا بيّن فكرته من هذه الطريقة. وباعتبار أن الكسب، تأملوا معي، وبعده طبعا بعضهم حاول يجيب لك مطلب آخر يقول ما أنت نويت، يكفينا النية، أنت عندما نويت الفعل فخذنا بعض التقريبات عندهم. فكرة الكسب، هذه فكرة الكسب شو مبنية؟ قلنا قدرة غير مؤثرة. لذلك ماذا قال لهم العلماء كلهم؟ قالوا لهم كلامكم غير معقول. شو يعني أنا عندي قدرة، هذه قدرة شو لا تؤثر؟ شو هذه يعني قدرة لا تؤثر؟ شو يعني أنه عندي قدرة غير مؤثرة؟ كل أفكار العلماء عندما أتوا لمناقشة الكسب شو ناقشوهم؟ لا نتعقل ماذا تقولون. شو يعني أنه أنا عندي قدرة وقدرة غير مؤثرة؟ شو هذه يعني اسمها قدرة؟ هذه تكون هل وجود يعني قوة للفعل، طاقة للفعل لا تؤثر يسموها قدرة على الفعل؟ ما تقول هذه القدرة تستطيع أن تفعل هذا الفعل، كيف تكون قادر؟ تعرف النقطة؟ يعني أنت عندك طاقة للفعل وقوة للفعل لكن لا يمكن لك أن تفعل هذا الفعل، يسموه قادر على الفعل. لا نعقل شيئا اسمه ماذا؟ قدرة غير مؤثرة. وين رحت أنت؟ لا نعقل شيئا اسمه قدرة غير مؤثرة. إذا كل قولكم بالكسب لا نعقله، وهذا مو فقط قول الإمامية أو المعتزلة، حتى بعض الأشاعرة. لذلك فنقرأ بعض الأشاعرة، نقرأ لكم بعض العباد. أنا جمعت مثلا كلمات جملة من الأشاعرة والإمامية. النبختي بيقول الكسب هذيان. المفيد يقول ثلاثة أشياء لا تعقل، ثلاث أشياء ما فينا نعقلها: اتحاد النصرانية، كسب النجارية، وأحوال البهشمية. النجارية لأنه أحد الناس المتهمين بالكسب أيضا. النجارية هي المعتزلة طبعا، ما مش أشعري هو هذا النجاري، النجاري قبل الأشعري 100 سنة، ما له علاقة فيه، بس لأنه كان قلنا الكسب موجود، فكرة الكسب قبلهم. عبد الجبار المعتزلي الكسب غير معقول. المرتضى بيقول لو كان مذهبهم في الكسب معقولا لفهمناه عنهم مع طول المباحثة والمناظرة، كنا قدرنا نفهم شو بدهم. الحلبي يقول أنه بيحكي عن الكسب غير معقول بدليل تكرير المكالمة لمدعيه المطالبة بإفهام وارتفاع العلم بحقيقته. أبو جعفر الطوسي يقول الكسب ليس بمعقول. الرازي الأشعري القمي يقول هكذا، يقول من نقطة عبارته كلها لا بأس: العبد إما أن يكون مستندا بإدخال شيء في الوجود، يعني عنده قدرة إدخال شيء في الوجود، وإما أن لا يكون، فهذا نفي وأثبات ولا وسط بينهما. فإن كان الأول فقد سلمتم قول المعتزلة أنه بقدرة ماذا أدخلت شيئا في الوجود، وإن كان الثاني كان عبد مضطرا، لأن الله تعالى إذا خلقه في العبد حصل لا محالة، وإذا لم يخلقه فيه فقد استحال حصوله فيه، فكان العبد مضطرا فتعود الإشكالات. وعلى هذا التحقيق يظهر أن الكسب اسمه بلا مسمى. الماتن يقول الذي أثبته هذه الأنوار الجلالية، الذي أثبته أبو الحسن الأشعري وسماه كسبا وأسند وجود الفعل وعدمه إليه ولم يجعل العبد شيئا من التأثير غير معقول. العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه في دلائل الصدق يقول هناك: أعلم أن أبو الحسن الأشعري وأتباعه لما لزمهم من هذه الأمور الشنيعة وإزمات الخضيعة والأقوال الهائلة من إنكار معين بالضرورة والفرق بين الحركات الاختيارية والحركات الجمادية وما شابه ذلك، التجأ إلى اتباع قول توهم إلى آخر عبارة من هذه الشناعات ولا تحين وناص، فقال مذهبا غريبا عجيبا لزمه بسببه إنكار ما علم، إنكار العلوم الضرورية كما هو دأبه وعادته فيما تقدم من إنكار الضروريات، فذهب إلى الكسب العبد، فقال الله تعالى: يجد الفعل والعبد مكتسب له، فإذا طلب تحقيق الكسب وما هو وأي وجه يقتضيه وأي حاجة دعو إليه اضطرب هو وأصحابه في الجواب عنه. مثلا الفاضل المغداد ينقل عن نفس بعض جماعته، مثلا الإمام الجويني يقول: إن العبد إذا استقل بإدخال شيء في الوجود بطل ما قلتم أن العبد لا يؤثر، وإن لم يستقل فلا يكون الكاسب ويكون الكل بقدرة الله تعالى. البيضاوي يقول: الكسب مشكل لأن تصميم العزم أيضا على فعل يكون هو أيضا واقع بقدرة الله تعالى، أنه عندي عزم فلا يكون للعبد فيه مدخل ويعود المحظور، بالجملة القول بالكسب هذيان. هذه كلمات جملة من الناس ماذا تقول بأن الكسب غير معقول لنا في المقام. في ذلك العلماء عندما رد يرد الكسب يردوا قالوا: أول شيء بينوا لنا ما هو الكسب حتى نردكم. ولا في يعني كسب يعني قدرة ما تؤثر، يعني كيف تكون قدرة؟ مثل ما عبر الرازي يا أخي، يا ما في هل يستند عليه؟ ها ما في لف، يا ما أنا عندي قدرة أدخل شيء في الوجود، يا ما عندي قدرة. أما أنا أقول عندي قدرة بس هذه قدرة شو ما تأثر، يعني أنا لا في قدرة، كيف قدرة غير مؤثرة؟ اشرحها. قدرة غير مؤثرة كيف تكون قادر؟ يعني قدرة مش فقط لا تؤثر الآن، لا تؤثر أبدا، يعني مش فقط أنها لا تؤثر الآن، يستحيل أن تؤثر لأن لا فاعل في الوجود إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وأنه واحد يقول لهم أنه قدرة بلحاظ ما يأتي وما شكل ذلك لا في المقام. هذا القول الأول بالنسبة للكسب. وقلنا أن هذا الكسب في ناس منسوب لهم الكسب قبل أبو الحسن الأشعري، منهم ضرار بن عمرو متوفى 190 للهجرة، الحسين بن محمد النجار متوفى 230 للهجرة، وحفص الفرد متوفى في النصف الأول من القرن الثالث، وأيضا كل هؤلاء الجماعة منسوب إليهم الكسب في المقام. ها؟ جزما حتى كلمة الكسب والاستطاعة والقدرة على الفعل كلها عبارات موجودة صادقة في المقام بهذا الاسم الكسب. هذا بالنسبة للقول هذا تطوير فكرة الجهم بعدين صار الكسب. بعد ذلك بعد أن كان هذا الكسب أمر واحد أمر سخيف جدا في المقام، اخترع القاضي أبو بكر الباقلاني متوفى 403 للهجرة أنه قال الفعل شيئان في المقام، ذات الفعل والعنوان. ذات الفعل وشو والعنوان. مثلا حركة اليد تتصف بأنها شو، بأنها ضرب لليتيم. حركة اليد ما هي؟ ذات الفعل. العنوان شو؟ أنه ضرب لليتيم، أنه مساعدة للفقير. أنت على ماذا قادر؟ على العنوان، مو قادر على ذات على ذات الفعل. تفتوا؟ ما تفتوا ولا لا؟ تفتوا ولا لا شو مراده؟ أنت قادر على ماذا؟ على ذات الفعل هي حركة العفو. أنت قادر أنت الذي حرك اليد والله تعالى. أنت قادر على ماذا؟ يعني مثلاً إذا عم تحرك لحاله، وإيش سويت أنت؟ جعلته هنا حتى تضرب يتيما، أو جعلته هنا لكي تدافع فيها عن المسلم. هي عم تحرك لحالها هكذا، وإيش جعلته هنا حتى تتحرك هكذا، جعلته هنا حتى تتحرك هكذا في المقام. كان مثل هذا في المقام.
خلاص يعني هذه الأقوال قاعدة على محل النزاع الذي هو.
من يفعل أفعالنا؟ من يفعل أفعالنا؟ قال في شرح المواقف وقال القاضي على أن تتعلق قدرة الله بأصل الفعل وقدرة العبد بصفته، أعني بكونه طاعة ومعصية إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا توصف بها أفعاله تعالى، كما في لطم اليتيم تأديبا أو إيذاء، فإن ذات اللطم واقع من بقدرة الله وتأثيره، وكونه طاعة على الأول ومعصية على الثاني بقدرة العبد وتأثيره في المقام. بالآخر نقول له نفس ما قلناه سابقا نقوله لك، نفس ما قلناه لجهم بن صفوان نقوله لك. شو الفرق بين فعل الاختيار وفعل الاضطرار؟
على ما يشير إلى النية
أنه
إلى
عمل التأديب. أبداً ما يفهم. شو بس شو الفرق بين فعل الاضطرار وفعل الاختيار صار؟ ناس السؤال نسأله يعني. إذا كان مو أنا الفعل في المقام. شو هذا بعد؟ على أن من قال بأنه هذا العنوان الفعل في المقام أنه عن أنه أنا ليس لي إلا النية، يعني عندي قدرة للفعل وما عنديش قدرة للفعل هذا. وهل القدرة مؤثرة أو مو مؤثرة؟ وهل النية أمر حقيقي يصدر بالخارج أو لا؟ في شيء اسمه بالخارج نية؟
شو مفكر
هذا؟ ها؟
شو
مفكر هذا؟ بيصححوا الجبر. عارف شو مفكر؟ بيصححوا الجبر. أبو إسحاق الإسفرييني يقول بأن الفعل واقع بقدرتين، بقدرة الله تعالى وقدرة العبد. هذا متوفى سنة 418 للهجرة. هذا قول واقع بقدرتين، بعض العلماء قالوا هذا مقصود نفس مقصودنا، أنه أمر بين أمرين. جيد إذا كان مقصوده هكذا بمعنى الذي فسرناه. أما إذا كان مقصوده أنه بمعين بمعنى أنه صار فيه تشريك بالفعل صادر من اثنين، فهذا هو الجبر يكون حينئذ كما تقدم الإشارة إليه في رواية الإمام القاضي. لذلك اشتهر جعل هذا القول في ضمن ماذا أقوال الجبر. ولا إذا أنا الفعل أنا والله تعالى أكثر من هذا الفعل، يعني أنا كأنه مثل اثنين ساعدوا على الإتيان بفعل معين، حينئذ يلزم منه شو؟ لماذا أنا أعاقب؟ ما هو اللي ساعدني عليه؟ هو الذي فعله معي الله سبحانه وتعالى وعياذ بالله في المقام. لذلك هذا المعنى أنه شريك، يعني يكون الشريك القوي، يعني هذا مثل فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. ما أنت شريكي في الفعل تجد تعاقبني على الفعل، وهل يحق للشريك القوي أن يعاقب شريكه الضعيف؟ يعني أنا وياه أنا وياك بروح نسرق غرفة المدير، في شيء غرفة المدير في سرق؟ ما في شيء، ما أدري. نروح نسرق البراد اللي فوق، في شيء بالبراد؟ رح نسرق مع بعضنا البعض، وآخر شيء تعاقبني، تعتبر أنت الأقوى. ها تعاقبني على ذلك يا أخي، ما أنت كنت معي بالخلقة تعاقبني على شيء فعلناه أنا وياك مع بعضنا البعض. لا يظلم الشريك القوي شريكه الضعيف، يعني لا يعاقب القوي الضعيف. كيف بدك تعاقب؟ ما ليش سوينا مع بعضنا الشيء؟
يعني
أنت
كنت تعاقب ما يعني قلت أنه الشريك قتلكم وقلت أنكم مع الأمير عليه السلام.
القول الخامس ما ذهب إليه إمام الحرمين الجويني لهو عين قول مين فارابي بن سينا. سوف يأتي إن شاء الله تعالى أنه مثل عبارة الرازي هكذا. زعم إمام الحرمين الجويني متوفى آخر القرن الخامس الهجري أن الله تعالى موجد للعبد القدرة والإرادة ثم هما شو يوجبان وجود المقدور. هذا البحث له علاقة بمسألة هل الإرادة مرادة أو لا. سمعين بهذا البحث يعني عندهم هن بس القدرة إرادة يحصل الفعل مباشرة يعني لأن الإرادة أمر شو يستعقبها مباشرة وجود الفعل من دون اختيار.
شو الموجود للعبد القدرة والإرادة؟
الله تعالى أعطاه القدرة والإرادة وهن لحاله شو يسووا يوجبان صدور الفعل.
وأنا شو
هذا قول الفلاسفة سوف يأتي إن شاء الله تعالى بيانه. هاي بحث اسمه أنه طب أنت شو في عندك أنت أين الاختيار؟ سوف يأتي إن شاء الله تعالى أنت حتصدر منك الفعل ما هي المقدمات؟ قدرة وإرادة. قدرة موجودة اختيارك لا قدرة ثابتة مطلقا. إرادتك مرادة إرادة الإرادة فعل اختياري أو فعل غير اختياري. إذا قلت بأن الإرادة فعل اختياري يلزم من أن تكون الإرادة ماذا مرادة وهكذا 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 فتسلسل. فإن الإرادة غير مرادة بل الإرادة أمر ماذا قهري في المقام. مبادئ الفعل قلنا ما بصدور الفعل قدرة والإرادة. القدرة أمر القهري والإرادة أمر القهري فالفعل يكون أمر قهري. هذا مبنى ابن سينا. هذا مبنى ابن سينا قوله بالجبر لابن سينا هو هذا. هاي نقطة موجودة ببعض الأبحاث الأصول وكذا. البحث هذا مش قليل أصبا موجود هذا البحث فصلا. إرادة غير مرادة والقدرة موجودة يصدر الفعل وشرطا للفعل في المقام. فأتي إن شاء الله تعالى مش ببالغ هذا البحث أبدا. سوف يأتي إن شاء الله تعالى تعرض لهذا المذهب وسخافته إن شاء الله تعالى بعون الله. نقرأ العبارة نحن فعلا. قال اختلف العقلاء فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل لأفعال نفسه واختلفوا فقال أبو الحسين إن العلم بذلك ضروري. طبعا المعتزلة ذكروا كثير أدلة كثيرة جدا في المقام على ماذا على أن نحن مختارون بفعلنا والرد على الجبر. يعبر الرازي كلمة كثير لطيفة حتى يبين أنه هذا البحث منه أمر نظري هذا أمر بديهي في المقام. بيقول فكلامهم يعني كلام المعتزلة في هذا الباب في غاية الكثرة والبسط وإلا أنه يرجع الكل إلى حرف واحد وهو أنه لولا الاستقلال بالفعل لكان الأمر والنهي والمدح والثواب والثواب والعقاب باطلا. يعني كل حرف أصلا مرة يعني بتصحيح إنكار الجبر لماذا بتصحيح الثواب والعقاب. إذا شو يوم من الأيام شيخنا استطعت أن تصحح ثواب العقاب مع القول بالجبر شو بتصير أنت؟ بتكون حيزم كلك أن تقول بالجبر من دون أي مشكلة. بتكون ما بقدمون أي مشكلة في المقام ولو من باب ما تجسم الأعمال. فصح ماذا العقاب؟ فتصحح العقاب في المقام وليش أنا عاقب على فعل لم أرتكبه. وقال آخرون أن سدلالي أما جهم بن صفوان فأنه قال أن الله تعالى هو الموجد لأفعال العبد وأضافتها إليهم على سبيل المجاز. فإذا قيل فلان صلى وصام كان من منزلة قولنا طال وسمنا نفس الشيء بس ما في فرق. وقال ضرار بن عمرو والنجار وحفص الفرد وأبو حسن الأشعري اثنين معتزلة والثالث أشعري الرابع أشعري إن الله تعالى هو المحدث لها والعبد مكتسب. بس أنه أقول لكم قصة في وقت بس نخلص أخرى لكم شوية بس أقرأكم قصة لطيفة. هذا النجار
هذا هو الفرقة النجارية
أي بلي بلي بلي. طبعا اللي حصل الفرق كان معتزل بعدين رجع الاعتزال. بيقول ابن النديم بالفهرس يقول أن النجار والنظام إنه مناظرات. هني متوفين تقريبا بسنة واحدة يعني أو سنتين حد بعض متوفوا في 32-31 توفوا. وله مع النظام مجالس ومناظرات. والسبب في موت الحسين النجار أنه اجتمع مع إبراهيم النظام عند بعض إخوانه اجتمعوا فسلم الحسين فقال له إبراهيم تجلس حتى أكلمك. فجلس فقال له إبراهيم يعني النظام يجوز أن تفعل خلق الله تعالى؟
يجوز
أن تفعل خلق الله؟ فيك أنك تخلق كما يخلق الله؟ فقال له إبراهيم فقال الحسين يجوز أن أفعل الذي هو خلق الله تعالى. فقال إبراهيم فالذي هو خلق الله خلق الله أو ليس بخلق الله؟ قال الحسين هو خلق الله. قال إبراهيم فقد فعلت خلق الله فلماذا يجوز أن تخلق خلق الله؟ قال ما جاز أن تفعل خلق الله؟ قال الحسين لم أفعل خلق الله وإنما فعلته هو الذي هو خلق الله. قال إبراهيم والذي هو خلق الله خلق الله ولكن مخلوق له. قال الحسين وهو خلق الله. قال الحسين فهو خلق الله. فرفعه إبراهيم وقال قم أخذ الله من ينسبك إلى شيء من العلم والفهم. هو يقول له أفعل فعل الله وأفعل خلق الله لكن لا يمكن لي أن أخلق خلق الله. يا أخي ما أنت بحلقة خلق الله. قال قم أخذ الله من ينسبك إلى شيء من العلم والفهم وانصرف محموما وكان ذلك سبب علته التي مات. في أيضا في قصة ثانية ما أدري نقلناها أيضا هنا بل قصة بس هذيك قصة بالإله علاقة بشو اسمه بحمار وبشر أفهم منه لبشر حمار وبشر بفهم أكثر منه لبشر عفوا واحد قال للثاني أن حمارك أفضل منك أنت أن حمارك إذا ينتبه أنه في قدامه بركة فينوك يعني خاف منه للبركة بس أنت ما تفهم أنه في بركة قدامك لأنك أنت مجبور بأفعالك. على كل حال بغض النظر عن هذه المسألة هذه القصة بس بيقول بشر بن غياث بن أبي كريم عبد الرحمن المريسي لأبي الولاء أبو عبد الرحمن فقيه معتزلي عارف بالفلسفة يرمى بالزندقة وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء وإليه نسبتها أخذ الفقه وقال برأي الجهمية. شو جهمية يعني أنه جبري. وأوذي في دولة هارون الرشيد قيل كان أبوه يهوديا وهو من أهل بغداد جزمه في المقام. هذا بشر أبو هزيل يقول عنه هكذا عن بشر بن هذي حمار بشر أعقل من بشر أعقل لأنك إذا أتيت به يعني بالحمار إلى جدول صغير طفره يعني شو وثبه وإذا أتيت إلى جدول كبير لم يطفره. إذا كان جدول صغير بنط عنه أما إذا جدول كبير شو بيسوي بيوفق الحمار لأنه فرق بين ما يقدر على طفره وما يقدر على ما يقدر. وبشر لم يفرق بين مقدوره وغير مقدوره وحصل له أن الحمار يفهم أنا بقدر على هذا وبقدرش على هذا. أنت بتفهم شو بتقدر عليه. حمار وبشر أعقل من بشر هذا بس هذا بشر جبري يعني انت جبري يعني ما بتعرف انت بتقدر انت عليه. الحمار اعقل منك الحمار يفهم
هي
ان الله تعالى هو المحدث له والعبد المكتسب ولم يجعل لقدرة العبد اثرا في الفعل بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى وهذا الاقتران هو الكسب. وفسر القاضي الكسب بأن ذات الفعل واقعة بقدرة الله إلى العنوان وكونه طاعي ومعصي صفاتان واقعتان بقدرة العبد. وقال أبو إسحاق الإسفريين من الأشاعرة إن الفعل واقع مجموع القدرتين. هذا ممكن واحد يؤوله بما يوافق مذهبنا. والمصنف التجأ إلى الضرورة ها هنا فإن نعلم بالضرورة الفرق بين حركة الحيوان اختيارا وبين حركة الحجر الهابط. ومنشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفعلين. أي قدرة؟ القدرة المؤثرة خلافا لما قالوه أهل الكسب به في أحدهما به وعدمه في الآخر. ثم بعد ذلك تعرض الماتن رضوان الله تعالى عليه إلى شبهات العقلية عند الأشاعرة. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم ينتهي منه هذا البحث يعني كله بحث طويل هو مو قصير يعني الحمد لله.